كنتم آمنتم لقد جمعان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور وإذ يريكمهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليرضي الله أمرا كان مفعولا ليرضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور يا
من الشيطان الرجيم. يقول الله جل وعلا: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. تكلمنا بالأمس على جمل من الأحكام الداخلة تحت هذه الآية من أحكام المغانم، ومن جملة ما ذكرنا أن العلماء اختلفوا في خمس الغنيمة، فقال بعضهم يجعل ستة أقسام: قسم لله، وقسم للرسول، وقسم لذي القربى، واليتامى، والمساكين، وابن السبيل. وكان أبو العالية رحمه الله يقول: إن قسم الله جل وعلا يجعل للكعبة، وزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضرب بيده في الخمس فيأخذ منه ويجعله للكعبة، وأن هذا هو نصيب الله. وأكثر العلماء على أن نصيب الله والرسول واحد، وأن اسم الله إنما يذكر تعظيما وإجلالا واستفتاحا للكلام بذكر اسمه، لأن كل شيء كائنا ما كان فهو له جل وعلا. ونصيب الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصرفه في مصالح المسلمين، كما دل عليه حديث: ما لي مما أفاء الله عليكم إلا الخمس والخمس مردود عليكم. وقد قدمنا أن أصح الأقوال في ذي القربى أنهم بنو هاشم وبنو المطلب، وأن النبي صلى الله عليه وسلم بين أنهم هم المرادون بآية الأنفال هذه، لأن لما خمس خيبر أعطى خمس الخمس لبني هاشم وبني المطلب باسم أنه سهم القربى، وهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري وغيره، لأن البخاري رحمه الله أخرج حديث هذا في صحيحه في مواضع متعددة. جاء عثمان بن عفان وجبير بن مطعم إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما أعطى بني هاشم وبني المطلب خمس القربى من غنائم خيبر، قال الأبشميون والنوفليون نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم قرابتنا مثل قرابة بني المطلب. فجاء عثمان وهو من بني عبد الشمس، لأن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه هو ابن عفان ابن أبي العاص بن أمية بن عبد الشمس، وعبد الشمس أخو المطلب وهاشم، وجبير بن مطعم هو جبير بن مطعم بن عدي ابن نوفل، ونوفل هذا أخو هاشم والمطلب. فجاء جبير وعثمان يطلبون النبي صلى الله عليه وسلم أن يسوي بني نوفل وبني عبد الشمس ببني المطلب، فأبى النبي صلى الله عليه وسلم، وبين أن بني المطلب وبني هاشم هم المرادون بالقرابة، وأنهم هم المستحقون خمس الغنيمة، وهذا ثابت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينبغي الخلاف فيه. وإن كانت جماعة من العلماء منهم مالك وأصحابه قالوا إن للقربى إنهم الهاشميون، وجماعات قالوا إنهم قريش كلهم، فأصح الأقوال وأثبتها دليلا أن المراد بذي القربى بنو هاشم وبنو المطلب بن عبد مناف دون إخوتهم الآخرين من بني عبد الشمس وبني نوفل. هذا هو الصواب إن شاء الله، لأنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل، مبينا به معنى هذه الآية الكريمة. وقد ذكرنا أن العلماء اختلفوا في ذي القربى، فجمهور العلماء على أن نصيبهم باق، وأنه لم يسقط بموته صلى الله عليه وسلم خلافا لأبي حنيفة. وقد قدمنا أن أكثر العلماء على أنه يعطى منه غنيهم وفقيرهم ولا يختص بفقرائهم، وأن بعض العلماء قال يفضل ذكرهم على أنثاهم كالميراث، وبعضهم قال يسوى فيه الذكر والأنثى. وأن المراد بنصيب اليتامى، قال بعض العلماء يجعل خمس الخمس لسد خلات اليتامى الفقراء الذين لم يترك لهم آباؤهم مالا، والمساكين جمع المسكين، والمسكين إذا أطلق وحده لم يذكر معه الفقير، تناول الفقير. وعلماء التفسير يقولون المسكين والفقير إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع، يعني إن ذكر مع مجتمعين افترق حكمهما، فكان أحدهما أشد فقرا من الآخر. وإن افترق ينكر المساكين دون الفقراء، أو الفقراء دون المساكين، اجتمعا أي شمل المسكين حكم الفقير والفقير حكم المسكين. ومعلوم اختلاف العلماء في الفقير والمسكين أيهما أحوج، فذهب بعض العلماء وهو رأي مالك بن أنس وطائفة من العلماء إلى أن المسكين أشد حاجة، واستدلوا بأن الله قال: أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما لا مقربة أو مسكينا لا متربة، فسمى المسكين فوصف المسكين بأنه ذو متربة، ومعنى ذو متربة لاصق بالتراب ليس له شيء غير التراب، وأنه مفعل من السكناء لأن يده سكنت عن التصرف وجوارحه سكنت عن النشاط من الجوع وفاق. وقال مالك: إن العربة تطلق الفقير على من عنده مال لا يكفي، واستدل بقول راعي نمير وهو عربي فصيح: أما الفقير الذي كانت حلوبته وفق العيال فلم يترك له سبد فسماه فقيرا وعنده حلوبة قدر عيالي. وقال جماعة آخرون من العلماء: إن المسكين أشد إن الفقير أشد حاجة، واستدلوا بأن الفقير كأن الفاقة قسمت فقارها شدتها. قالوا: وقد سمى الله قوما مساكين وعندهم سفينة عاملة في البحر، في قوله: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فسماهم مساكين، مع أن عندهم سفينة عاملة للإيجار، هكذا قال بعض العلماء. وابن السبيل معناه ولد الطريق، يعطى من خمس الخمس ما يبلغه أهله، وابن السبيل مصرف محتاج ولو كان غنيا في محله، لأن ماله في محله الذي هو متغلب عنه لا يدفع فقره في حالته الراهنة في حال كونه منقطعا في سبيله. وهذا معنى قوله: فأن لله خمسة وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله. هذه الآية الكريمة من سورة الأنفال يعظم الله فيها شأن الخمس، كأنه جعل أداء الخمس من الإيمان، يعني إن كنتم آمنتم بربكم جل وعلا وما أنزل على نبيه فاعلموا وتيقنوا أن ما غنمتم من شيء فإن لله خمسه، ونفذوا ذلك. ولذا ذكر البخاري رحمه الله في كتاب الإيمان أن أداء الخمس من الإيمان، لأن الله قال لما ذكر أداء الخمس قال: إن كنتم آمنتم بالله. وفي حديث وفد عبد القيس الثابت في الصحيح المشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم لما عد خصال الإيمان عد منها أداء الخمس، وذلك لأن الله قال بعد ذكره أداء الخمس: إن كنتم آمنتم بالله. واعلموا أن جماعة من العلماء منهم مالك وأصحابه قالوا: إن هذه المصارف الخمسة لا تعين كلها، بل الأمر موكول إلى اجتهاد الإمام يضعه حيث يشاء، إلا أن الله أرشد إلى أن هذه الخمسة هي المصارف الذي لا ينبغي أن يتجاوزها به. وهذا رأي مالك ونصره غير واحد، والظاهر الذي هو الاحتيار أن يجعله خمسة أنصبا كما قال الله جل وعلا، لأن الله شدد في ذلك بقوله: إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان، عبدنا هو محمد صلى الله عليه وسلم، وصيغة الجمع في قوله: وما أنزلنا للتعظيم، وقوله: وما أنزلنا معطوف على اسم الجلالة، أي إن كنتم آمنتم بالله وآمنتم بالذي أنزلنا على عبدنا محمد صلى الله عليه وسلم، من هذه الآيات القرآنية لأن الله أنزلها عليكم ونصركم عند نزولها وأمركم فيها بأداء الخمس إن كنتم مؤمنين. فإن كنتم مؤمنين بما أنزل الله على نبيه فاعلموا أن ما علمتم من شيء فأن لله خمسه، لأن ذلك من جملة ما أنزل الله في هذه الآيات النازلة يوم بدر. وقال بعض العلماء المراد بقوله وما أنزلنا على عبدنا أي إن كنتم آمنتم بالذي أنزلنا على عبدنا. قالوا هو قوله يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول. وقد أمر الرسول أن يخرج خمسها ويصرفه في هذه المصاريف المذكورة إن كنتم آمنتم بذلك المنزل، فاعلموا أن ما علمتم من شيء فخمسه لله. وهذا معنى قوله وما أنزلنا على عبدنا، لأن العبد من أشرف الصفات، لأن أشرف الصفات العبودية له جل وعلا. ولذا إذا أراد الله أن يرفع من شأن نبيه ويعظم الموقف الذي هو فيه عبر عنه بلفظ العبد، لأنها أعظم الصفات وأكرمها، كما قال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام. وقال هنا وما أنزلنا على عبدنا إلى غير ذلك من الآيات. وقوله يوم على عبدنا يوم الفرقان، يوم الفرقان هو يوم بدر، لم يكد يختلف في ذلك، وإنما قيل لبدر يوم الفرقان لأنه يوم فرق الله فيه بين الحق والباطل، أوضح حجة الإسلام أنه حق وأن الكفر باطل، إيضاحا يشاهده الجاهل والعليم والغبي، لأنه التقت فئتان، فئة كافرة تقاتل في سبيل الشيطان وهي فئة قوية في عددها وعددها، وفئة مؤمنة تقاتل في سبيل الله هي ضعيفة في عددها وعددها. فنصر الله القوية على الضعيفة وغلبتها وقتلت صناديدها وأشرافها وأسرتهم، فتبين بهذا بيانا واضحا شافيا يراه الناس بحواسهم أن الإسلام دين الحق، وأن الله فرق بين الحق والباطل بوقعة بدر. إذ ليس من المعقول أن تكون الفئة الضعيفة القليلة في عددها وعددها هي الغالبة القاهرة إلا بتأييد من خالق السماوات والأرض جل وعلا، وهذا التأييد لا يكون منه إلا لأنها هي المحقة. وإذا سمى الله بدرا فرقانا وسماه بينة وسماه آية، سماه فرقانا في قوله هنا وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان، وسماه بينة في قوله في هذه الآيات ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، لأنه سيأتي تفسيره أي ليبقى على كفره من كفر على وضوح من أمره أن الكفر باطل، ويحيى بالإيمان من حي عن بينة وضوح ظاهر لا شك فيه أن الإسلام حق لنصر الفئة القليلة الضعيفة على الفئة الكافرة القوية. وسماه آية في سورة آل عمران في قوله قد كانت لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة، آية أي علامة على أن دين الإسلام هو الحق الذي لا شك فيه. وهذه الآيات القرآنية تدل على أن من علامات دين الإسلام وأنه الدين الحق الذي لا يقبل الله غيره، كما قال ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه فقال إن الدين عند الله هو الإسلام. فقال أرضيت لكم الإسلام دينا. تبين أن من خصائص هذا الدين ومن علاماته أن الفئة القليلة المتمسكة به تغلب الفئة القوية الكافرة التي لم تتمسك به. وقد جاءت لهذا أمثلة عديدة في القرآن، سنذكر لكم بعضها ليتضح معنى الآيات. من ذلك ما قصه الله جل وعلا علينا في سورة الأحزاب في غزوة الخندق، لما جاء الكفار في عددهم وعددهم وحاصروا النبي وأصحابه بالمدينة هذه حرسها الله، وحاصروا هنالك الحصار العسكري التاريخي العظيم الذي نوه الله بشأنه وبين شدته وعظمه في سورة الأحزاب في قوله: إذ جاءكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. هذا الحصار العظيم جاء وعدد الكفار ضخم وعددهم قوة، وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في ضعف وقلة من المال والسلاح وفي جوع، حتى إن في غزوة الخندق وسيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه كما يذكره المؤرخون والأخباريون وغيرهم يشد حزامه على الحجارة من شدة الجوع، وهم في ذلك الوقت الناس جميعا مقاطعوهم سياسيا واقتصاديا، ليس بينهم وبين أحد من أهل الأرض علاقات اقتصادية ولا علاقات سياسية. آخر قوم كانت بينهم وبينهم عهود يهود بني قريظة، فلما نزل الأحزاب من فوقهم ومن أسفل منهم وحاصروهم هذا الحصار العسكري التاريخي العظيم المنور عنه في القرآن، في ذلك الوقت غدر بنو قريظة ونبذوا العهود وصاروا مع الكفار، فلم يبق لهم تحت أديم السماء صديق ولا معين إلا الله جل وعلا وحده. ولما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن عبادة وسعد بن معاذ رضي الله عنهما إلى بني قريظة يعرف خبرهما هل هما على عهودهما أو نقض العهود وصاروا مع المشركين، قال لهم صلوات الله وسلامه عليه: إن وجدت قوم نقضوا العهود فكملوا لي ولا تصرحوا، بإشارة نفهمها ولا يفهمها غيري، لأن النبي يخاف أن يداخل الناس شدة الجبن والجزع، لأنهم ما كان لهم من الأصدقاء إلا القرويون من اليهود، فإذا غدروا وصاروا مع الكفار في هذا الوقت الضيق وهذا الوقت الحرج كان الأمر أعظم واشتد على غير أقوياء القلوب من المسلمين. فجاء سعد وسعد إلى بني قريظة فوجدوا سيدهم كعب بن أسد قتله الله فتنه اللعين حويي بن الأخطب سيد بني النضير، ونقضوا العهود وغدروا وصاروا مع المشركين على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا هم عضل، ليفهمها رسول الله ولا يفهمها غيره. وعضل يعني هم بنو القارة، هم من الذين غدروا ببعث الرجيع، فأشاروا له بأنهم في غدر كبني عضل وبني القارة، ففهمها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي هذا الموقف الضنك الحرج كان الذي واجه المسلمون به هذا الموقف الضنك العظيم والحصار العسكري. وصدق الله ورسوله وما زاده إلا إيمانا وتسليما. وكان من نتائج هذا الإيمان العظيم والتسليم الكبير ما قصه الله علينا في محكم كتابه في سورة الأحزاب في قوله: ورد الله الذين كفروا بغيظهم لن ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. يقول: إن كنتم أذلا لستم بأعزاء ولا أقويا. فهو جل وعلا قوي عزيز لا يغلب من استند إليه، فالفئة القليلة المستند إليه يقويها بقوته ويعزها بعزته فلم تغلب، إلى أن قال: وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وكان الله على كل شيء قديرا. يعني إن كانت قدرتكم ناقصة وأنتم عاجزون فهو جل وعلا على كل شيء قدير، ففئة مستندة عليه يجعل لها القدرة والتمكين لقدرته. ومن أمثلة هذا أن النبي صلوات الله وسلامه عليه لما صده المشركون مع أصحابه في غزوة الحديبية وهم محرمون، كما سيأتي في قوله: هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محلة. وأرسل عثمان بن عفان رضي الله عنه بالهدايا لينحرها في الحرم، وتلقاه بنو عمه لأنه أراد أولا أن يرسل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال له عمر: إن بني عدي لا يقدرون أن يحموني من قريش، ولكن أدلك على رجل أعز مني في قريش هو عثمان بن عفان رضي الله عنه. فأرسل عثمان رضي الله عنه بالهدايا، وتلقاه بنو عمه يقولون: أقبل وأدبر ولا تخف أحدا، بنو سعيد أعزة الحرم. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بخبر كاذب أن الكفار قتلوه، فبايعه أصحابه تحت سمرة من شجر الحديبية بيعة رضوان، وعندما بايعوه علم الله في ذلك الوقت من قلوبهم الإخلاص الكامل والإيمان كما ينبغي بالله جل وعلا. فكان من نتائج ذلك الإيمان الكامل والإخلاص الذي اطلع الله عليه في قلوبهم أنه بين لهم أنه يجعلهم قادرين على من هم عاجزون عنه، كما أوضح هذا في سورة الفتح في قوله: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم، أي علم الله ما في قلوبهم من قوة الإيمان والإخلاص لله، فنوه عنه بالاسم المبهم الذي هو الموصول. فكان من نتائج هذا الإيمان والإخلاص كما ينبغي ما قص الله علينا في سورة الفتح حيث قال: وأخرى لم تقدروا عليها، فصرح بأن إمكانياته العددية والعددية لا تقدرهم عليها، ثم قال: قد أحاط الله بها، أي فأقدركم عليها، وكان الله على كل شيء قدير. إن كانت قدرتكم ناقصة فقدرته جل وعلا كاملة، والطائفة الضعيفة القليلة المستندة إليه يقويها بقوته ويعزها بعزته ويقدرها بقدرته. وهذه أمثلة تدل المسلم على أن دين الإسلام حق، وأنه هو وأن صلته بالله هي وأن المتمسك به لا يغلب ولا يقهر. ولكن المسلمين تنكروا لدينهم فتركوه ولم يعملوا به، فتركوا الآلة القاهرة التي يقهر بها العدو، فبقوا لقمة سائغة يضطهدهم الكفارة في أبطال الدنيا ويبتزون ثروات بلادهم، لأنهم تركوا السلاح الأعظم لأهل العدو وهو دين الإسلام كما بينا. ولذا قال هنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان، يعني جمع المسلمين وجمع المشركين يوم بدر. وقوله إذ أنتم بالعدوة الدنيا هم بالعدوة القصوى، وكان الله على كل شيء قديرا. جرت العادة بذكره قدرته عند نصره الضعاف من عباده المتمسكين بدينه، كما قال هنا والله على كل شيء قدير. وقال في الأحزاب وكان الله على كل شيء قديرا. وقال في الحديبية وكان الله على كل شيء قديرا. كل هذه الآيات على وتيرة واحدة معناها إن كنتم ضعاف العاجزين فهو جل وعلا قادر قوي لا يعجز عن شيء، فإنه ينصر أولياءه ويقويهم ويقدرهم على من هو أقوى منهم. وهذا معنى قوله الله على كل شيء قدير، فالله جل وعلا قادر على كل شيء، فهو قادر على ما شاء وقادر على ما لم يشاء. فهو قادر على هداية أبي بكر وقد شاء هذا المقدور، وقادر على هداية أبي جهل كما قال ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكنه لم يشاء هذا المقدور. فتبين أنه قادر على ما شاء وقادر على ما لم يشاء. وقوله إذ أنتم بالعدوة الدنيا، قال بعض العلماء هو بدل من يوم الفرقان يوم التقى الجمعان، لأن يوم الفرقان يوم التقى الجمعان هو ظرف معبر عنه بصد كينونتهم في العدوة الدنيا وأعداؤهم في العدوة القصوى. وهذا ظاهر. وقرأ هذا الحرف من السبعة ابن كثير وأبو عمرو إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى بكسر العين في الموضعين. وقرأه باقي السبعة إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى بضم العين في الموضعين. والعدوة والعدوة معناهما واحد، وأصل العدوة والعدوة شاطئ الوادي وجانبه، فكل ما صاحب شاطئ الوادي وجانبه من الفضاء تسميه العرب عدوة وعدوة، وهو عدوة الوادي. والوادي وقوله بالعدوة الدنيا أي عدوة وادي بدر، وهم بالعدوة القصوى. والدنيا تعيز الأدنى أي العدوة الدنيا التي هي أدنى للآتي من المدينة، وهم بالعدوة القصوى أي التي والقصوى تأنيث الأقصى. والدنيا تأنيث الأدنى أي لأن العدوة التي فيها الكفر هي التي هي أشد قصوا وبعدا من الآتي من المدينة، والتي فيها النبي وأصحابه هي الأقرب للآتي من المدينة. والركب أسفل منكم، المراد بالركب الجماعة الذين هم في عير أبي سفيان بإجماع المفسرين. والمؤرخون يذكرون أنهم أربعون رجلا في تلك العير سماهم ركبا. وأكثر العلماء العربية يزعمون أن الركب اسم جمع وأنه لا جمع، ليس بجمع. ولذا لم يجعل علماء العربية من جموع التكفير صيغة فعل فأهملوها بالكلية. والذي يظهر من استقراء القرآن العظيم واللغات العربية أن الفعل بفتح فسكون من صيغ جموع التكسير للكفرة في فاعل إذا كان وصفا، وإنما قلنا إنها له الأظهر لكرات وروده باستقراء اللغات العربية في العربية وفي القرآن. فالركب هنا على أظهر القولين، وإن لم تكتر أحدا يقول به من علماء الصرف أن الركب جمع راكب، والعرب تطلق الركب تريد به جمع راكب. فقولهم إنه اسم الجمع لا دليل عليه ويظهر أنه جمع. وإلا فإن العرب يكثر في كلامها إطلاع راكب مرادا به الركبان جمع راكب، كما قال زينب أني القدر أن يرعان الركب، وقل إن تمنينا فما ملك القلب ويرجع ما إليه ضمائر الجموع، كما قال غيلان الغنة استحدث الركب على شعائهم خبر أم راجع القلب من أطرافه طلب، ومن إتيان الفاعل جمعا لفاعل قولهم صاحب وصحب، ومنه آله وصحبه، ومنه قول امرئ قيس وقوفا بها صحبي علي بطيهم يقولون لا تهلك أسن وتجملي، فالصحب جمع صاحب، ومن هذا المعنى جمع شارب على شر بفتح فسكر، ومنه قول نابرات لبيان كأنه خارج من جنب صفحته سفود شرب نسوه عند مفتأدي، فرد عليه ضمير الجماعة في قوله سفود شرب نسوه عند مفتأدي، ومنه السفر جمع السافر، وفي الحديث يتم فإن قوم سفر، ومنه قول الشنفراء كأن وراها حجرتيه وجاله أظانيب من سفر القبائل نزلوا، ومنه طائر وطير إلى الطير المسخرات فجعل المسخرات جمعا نظرا إلى الطير، وهذا يكثر في كلام العرب، ويظهر أن الفعل هنا جمع فاعل وصفا، وعامة علماء العربية ممن تكلموا في جموع التكثير لم يجعلوا فعلا من صيغ الجموع، ويزعمون أن هذه التي ذكرنا أن الأظهر جموع أنها أسماء جموع، هكذا يقولون. والمراد بالركب هنا الجماعة الذين هم في عير أبي سفيان، وقوله أسفل منكم ظرف واقع، والخبر واقع في هذا الظرف، وقراءة أسفل منكم شاذة، فقراءة الجمهور أسفل منكم هو في مكان، وهذا المكان أسفل، ومعنى كونه أسفل أن وادي بدر ذاهب إلى جهة البحر، فكل ما قرب من البحر منه فهو أسفل، وما بعد منه فهو أعلى. قال بعض العلماء في هذه الآية الكريمة سؤال، وهو أنه قال ما الفائدة في تعيين أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في عدوة وادي بدر الدنيا، وأن المشركين في عدوة وادي بدر القصوى، وأن الركب أسفل من الجميع، ما الحكمة في هذا؟ وأي فائدة في معرفة مراد القوم كلهم؟ أجاب بعض العلماء من هذا لأن فيه سرا لطيفا، قالوا المعنى نصركم الله وفرق بين الحق والباطل بأن نصركم عليهم وظروفكم الراهنة تساعدهم على أن يغلبوكم، لأن العدوة الدنيا كانت أرضها خضارة أرض الرخوة تسوق فيها الأقدام، ولا يتيسر فيها المشي ولا ماء فيها، فمن فيها عطش، والعدوة القصوى كانت بخلاف ذلك يسهل المشي عليها، فهم في هذا كانوا أولى بأن يسبقوكم على الماء ويمنعوكم منه فيقتلوكم، وأنه في ذلك الوقت عيرهم نجت وتمت نعمتهم وأموالهم متكاثرة، وهم في الموضع الذي هو أحسن من موضعكم، ومع هذا كله فقد نصركم الله عليهم، لأن الله لما أرسل المطر المتقدم في قوله وينزل من السماء ماء ليطهركم به كانت العدوة القصوى طينا ورحلا، وكانت العدوة الدنيا أمرها متلبد تمشي عليه الأقدام بخفة، فكان هذا أنسب. ولذا قال أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى ربوا أسفل منكم، ثم قال في حكمته وقع هذا ونزل هذا، فقال وأنتم على هذه الحالة على تكادون أن تجتمعوا على غير ميعاد، لأنه لو تواعدتم وضرب بعضكم لبعض أجلا وميعادا لاختلفتم بميعاد، لو كنتم في هذا عدد من الضعف وكان بينكم وبينهم موعد سابق لجبنتم،
ولا فشلت معهم ولا ما تجرأت مع الإقدام عليهم ولوثوت مستعدين وعندكم جمع قوي لفشلوا وجبنوا ولم يتجرأوا عليكم فجمعكم الله بأي ميعاد لحكمته جل وعلا لأن غزوة بدر شيء جعله الله جل وعلا بقدرته لم تتسنى أسبابه إلا أن الله جل وعلا سببها وإذا قال ولو تواعدتم أي وعد بعضكم بعضا في الموضع الذي تلتقون فيه والمكان الذي تلتقون فيه لاختلفتم بالميعاد أي لخاف بعضكم من بعض وجبن بعضكم عن بعض ولما اتفقتم ليحصل ما حصل ولكن الله جمعكم على غير ميعاد بحكمته جل وعلا وإذا قال ولو تواعدتم لاختلفتم بالميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ولكن الله جمعكم على غير ميعاد فخرجتم أيها المسلمون إلى عير أبي سفيان وخرج الكفار إلى إنقاذ عيرهم وشاء الله أن تجتمعوا ويوقع الله ما أوقع وهذا معنى قوله ولكن ليقضي الله أمرا هو إعزاز دين الإسلام وبيان برهانه ودليله وفرق الحق من الباطل بإعزاز الدين وإعلاء كلمة الله وإلاء الكفر وقتل رؤسائه وصناديده كان هذا أمر مفعولا لا محالة شاءه الله وقدره وهو واقع لا محالة إذا جاء وقته المحدد له ففي مكانه المحدد له في علمه جل وعلا وهذا معنى قوله ليقضي الله أمرا كان مفعولا
ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لبشتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور
ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وابن كثير في رواية البزي وعاصم في رواية شعبة أبي بكر ويحيى من حيي عن بينة بفك الإدغام في حي وقرأه بقية السبعة ويحيى من حي عن بينة بإدغام الياء في الياء وهذه الكلمة إنما كتبت في المصاحف العثمانية بحاء وياء واحدة ولكنه عند الضبط الذين يقرؤون حيي بياءين بفك الإدغام يكتبون ياء حمراء يبينون بها أنها لم تكن في رسم المصحف العثماني فهما قراءتان سبعية ولغتان فصيحة ويحيى من حيي عن بينة ويحيى من حي عن بينة وقوله ليهلك إنما أوقع الله ما أوقع في بدر من الفرق بين الحق والباطل المبين في قوله يوم الفرقان يوم التقى الجمعان هذه لام كي والمضارع بعضها منصوب بأن مضمرة والمعنى فرق بين الحق والباطل بإيضاح أن دين الإسلام حق وأن عبادة الأوثان باطل لأجل أن يهلك بكفره المتمادي على الكفر بعد وضوح بطلانه عن بينة أي عن دليل واضح وبرهان قاطع لا يشك في الحق معه لأن البراهين المحسوسة يدركها الغبي ولا تختص بالعالم، ويحيا بدين الإسلام من حي به عن بينة أي عن دليل واضح، لأن ذلك الفرقان جعله الله بوقعة بدر ليؤمن المؤمنون على برهان وبصيرة وبيان قاطع، ويكفر الكافر على وضوح أيضا وبيان وبرهان قاطع وبينة. كل دليل لا يترك بالحق لبسا تسميه العرب بينة، ومن وقيل للشهود الشاهدين على الحق بينة، لأنهم يبينون ويوضحون من له الحق ومن عليه الحق. وهذا هو التحقيق في معنى قوله ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. وإن الله جل وعلا سميع عليم، يسمع كل ما يقوله خلقه ويعلم كل ما يفعله خلقه. وكونه جل وعلا سميعا عليما هذا هو البرهان الأكبر والزاجر الأعظم الذي لا تكاد تقلب ورقة واحدة من المصحف الكريم إلا وجدته فيه، لأن المصحف الكريم لا تكاد تمر في موضع منه إلا وتجد فيه. إن الله بكل شيء عليم، خبير بما تعملون، عليم بذات الصدور، لا يخفى عليه شيء لا تكاد تحصي هذا، لأن هذا أكبر واعظ وأعظم زاجر أنزله الله من السماء إلى الأرض، وأنه هو الذي يحول وأنه هو الذي يحصل به النجاح في محك الاختبار الإنساني بأسره. وإيضاح هذا الكلام أن الله جل وعلا بين في آيات من كتابه أن الحكمة التي خلق السماوات والأرض والخلائق من أجلها هي أن يبتلي خلقه في نقطة واحدة، هي إحسان العمل وليست بكرات العمل. قال في أول سورته خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء، ثم بين الحكمة فقال ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولم يقل أكثر عملا. وقال في أول سورة الكهف إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها، ثم بين الحكمة فقال لنبلوهم أيهم أحسن عملا ولم يقل أكثر عملا. وقال في أول سورة الملك الذي خلق الموت والحياة، ثم بين الحكمة فقال ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولم يقل أكثر عملا. فدلت هذه الآيات على أن محك الاختبار هو إحسان العمل، ولذا كل الناس يقول ليتني أدركت ما أنجح به في هذا الاختبار وعرفت الطريق الذي يتوصل بها إلى أن أكون أحسن عملا. وكان جبريل عليه الصلاة والسلام لاحظ شدة الحاجة إلى هذه النقطة الحساسة، فأراد أن يبينها لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليعلمهم هذا العلم العظيم. فجاء في صورة أعرابي في حديثه الصحيح المشهور وقال للنبي صلى الله عليه وسلم في جملة ما سأله عنه يا محمد صلوات الله وسلامه عليه أخبرني عن الإحسان، يعني وهو الذي خلق الخلق للاختبار فيه. فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أن طريق الإحسان ووسيلته الوحيدة هي هذا الوعي الأكبر والزاجر الأعظم الذي هو مراقبة خالق هذا الكون جل وعلا. فقال له الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ولأجل تأكد هذا العلم وإحضاره في ذهن كل مسلم كنت لا تقلب ورقة من المصحف الكريم إلا وجدت فيها الزجر الأكبر والوعي الأعظم أن ربك مطلع على كل ما تقول وكل ما تفعل. ولو علم أهل البلد أن أمير ذلك البلد يعلم كل ما يفعلونه بالليل من الخسائس لباتوا متأدبين لا يفعلون إلا السماوات والأرض جل وعلا يعلم خطرات القلوب ومعها لا يبال بهذه الزواجر العظام والمواعظ الكبار. وقد ضرب العلماء لهذا مثلا قالوا لو فرضنا ولله المثل الأعلى أن في هذا البراحم من الأرض ملكا عظيما شديد البأس والبطش إذا انتهكت حرماته وحوله نساؤه وجواره وبناته وحوله جلوس، هل يخطر في ذهن أحد أن أحدا من أولئك الجلوس يتم بريبة أو همزة عين أو إشارة؟ لا وكلا، كلهم خادع خاشع الجوارح أميته السلامة. والله جل وعلا وله المثل الأعلى في السماوات والأرض أعظم بطشا وأشد نكالا وأعظم اطلاعا وعلمه في أرضه محارمه. فالمسلمون إذا ذكروا هذا الواعظ الأكبر والزجر الأعظم حاسبوا ولم يفعلوا ما يخجلهم أمام ربهم جل وعلا. ولذا كفر بالقرآن هذا الواعظ الأكبر والزاجر الأعظم بعد كل أوامر وكل نواهي. ومن قوله هنا وإن الله لسميع عليم إذ يريكهم الله في منامك قليلا. قال بعض العلماء إذ بدلوا من الظروف قبله، وقال بعضهم من صندوق مقدرا. ومعنى الآية الكريمة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على التحقيق فيما يرى النائم، ومعلوم أن رؤيا الأنبياء وحي لا شك فيها. أراه الله في نومه أن المشركين قليل جدا. وبعض العلماء أنكر معنى هذه الآية معناها الواضح المتبادل لذهن لأنه لم يفهم الحقيقة. قالوا كيف يريهم قليلا في منامه ومنام والأنبياء حق والنبي يعلم أنهم حوالي الألف، كيف يعلم أنهم قريبون من الألف ويرى في منام خلاف ما هو يعلم مع أن رؤيا الأنبياء حق؟ وغفل من قال هذا القول. وإن قال به جماعة من أجلاء العلماء لأن رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم حق وتأويلها حق كما قال يوسف قد جاءها ربي حقا، لأن معنى رؤياه هو ما سيأتي في قوله ويقللكم في أعينهم، لأن الله قلل كل من الطائفتين في أعين الأخرى ليقوى، حتى إنهم لما تصوروا من عطا قريبا كان بعض الصحابة قال ابن مسعود رضي الله عنه قلت لصاحبي أتراهم يبلغون السبعين؟ قال أظنهم يبلغون المئة من شدة تقليل الله لهم في عيون الصحابة، والله قلل الصحابة في عيون المشركين. حتى قال أبو جهل إنهم أكلة جزر، يعني الجزر قد يأكلها ناس قليل، فقلل الله هؤلاء في عيون هؤلاء وهؤلاء في عيون هؤلاء. فبعد أن التحم القتال والتقى الصفان أكثر الله المؤمنين في عين الكافرين حتى صاروا يظنونهم ضعفيهم كما تقدم في قوله قد كان لكم آية في فئتين إلى قوله يرونهم مثليهم رأي العين، لأن الكفار بعيونهم يرون أن المسلمين أكثر منهم بالضعف، لأن الله فعل كل ذلك بحكمه قبل أن يتلاقى هؤلاء وهؤلاء، جعل هؤلاء قليلا في أعين هؤلاء وهؤلاء قليلا في أعين هؤلاء. ثم لما التحم القتال والتقى الصفان أكثر المسلمين في أعين الكافرين فظنوا أنهم أكثر منهم مرتين. وأولا قال هنا يريكهم الله في منامك قليلا، لأن النبي أراه الله الكفار في النوم قليلا وأخبر بها أصحابه ففرحوا بذلك وقويت قلوبهم وتهيأوا للقتال. والله جل وعلا صدق تلك الرؤيا بأن قال لهم في أعينهم يوم بدر كما يأتي الآن. ثم قال ولو أراكهم كثيرا لفشلتم، لو أراك في النوم أنهم عدد ضخم كثير كالألف وأخبرتهم بذلك لخافوا وقالوا لم نستعد لهؤلاء وإنما خرجنا للعير كما تقدم في قوله وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين. وهذا معنى قوله ولو أراكهم كثيرا لفشلتم، الفشل ضد النجاح وهو الجبن والخرب، أي لأصابكم الخراب والجبن وتنازعتم في هذا الأمر، هذا معنى قولي لفشلتم ولتنازعتم في الأمر، بأن قال قوم نذهب إليهم وإن كانوا كثيرا، وقال آخرون ما ذهبنا إلى لزعير وما ذهبنا مستعدين لنفير كثير، وحصل بينكم الفشل والتنازع في الأمر، ولكن الله جل وعلا سلم من هذا الفشل ومن هذا التنازع، بأن أرى رسوله بالمنام أنهم قليلون لتتجرأوا عليهم، وقل لكم في أعينهم فعلا يقظة رأي العين، وقل لهم في أعينكم تصديق لرؤى الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا معنى قوله. ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور، المراد بذات الصدور ما يصاحب الصدورات ويكمن فيها من الخواطر والهواجس، وقد علم أنه لو أراه إياهم كثيرا لتنازعتم في ذلك الأمر ولفشلتم، ويعلم بما يحدث في الصدور وما يخطر فيها وما توسوس به النفوس، وهذا معنى قوله الله عليم بذات الصدور، إنه عليم بذات الصدور. ثم قال وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا، هذا رأي بالعين نصف تصديق لرؤياه صلى الله عليه وسلم، واذكر حين يريكموهم الله في منامك قليلا، الصحيح أن قليلا هنا وكثيرا أنهما حالان، وأنها راء البصرية عديت بالهمزة فتعدت إلى مفعول آخر، وأن قليلا ليس مفعولا ثالثا، خلافا لمن قال من بعض العلماء أنها عديت هنا إلى المفعول الثالث، والأصوب أن قليلا هنا حال، وأنها ليست بمفعول ثالث لأن هذه بصرية لا علمية على التحقيق. وهذا معنى قوله يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا، يعني ترونهم كأنهم شيء قليل لتتجرأوا عليهم وتشجعوا وتغلى أنفسكم عليهم. وقد جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أنهم لما تصوبوا من كثير بدر قال يا رجل معه أترونهم يبلغون 70 وهم 1000، فقال الرجل أرى أنهم يبلغون 100، هذا من شدة تقليلهم في أعينهم ليتجرأوا عليهم، كذلك ويقللكم في أعينهم. لما رأوهم قالوا هؤلاء أكلة جزر ليسوا بشيء، وقال أبو جهل لا تقتلوهم بل خذوهم واربطوهم لنذهب بهم حيث نشاء، من شدة استقلاله لهم وظنه أنهم لا شيء. وهذا معنى قوله وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليتجرأ هؤلاء على هؤلاء وهؤلاء على هؤلاء، ليجل أن يقضي الله أمره وينشر إرادته ومشيئته بتهيئته أسباب ذلك. وهذا معنى قوله وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله بذلك أمرا كان مفعولا في علمه وأزله منفذا في وقته لا محالة، لأن الله جل وعلا يقضي ويقدر، فيقدر كل ما شاء ثم يقضيه منجزا في أوقاته هي أماكنه على هيئته وصوره التي سبق بها علمه جل وعلا. ليقضي الله ومن كان مفعولا، وإلى الله جل وعلا وحده ترجع الأمور. قال هذا ابن عامر وابن كثير وأبو عمرو وإلى الله ترجع الأمور ببناء فعل الفاعل، وقرأه بقية السبعة ولله ترجع الأمور ببناء فعل المفعول، فالأمور على الأول فاعل ترجع، وعلى القراءة الثانية نائب فاعل ترجع، والأمور جمع أمر ويعم كل الشؤون، ومعنى مدار الأمور ومصيرها إليه جل وعلا، كما قال تعالى ألا إلى الله تصير الأمور، وقد سار إليه هذا الأمر وآل إليه فنفذ فيه مشيئته وقدرته وهي الأسباب حتى هزم الكفارة وقتل صناديدهم ورؤساءهم وكسر شوكتهم على أيدي أوليائه المسلمين، ونصر نبيه وأصحابه وأيدهم بنصره، وهذا قضاؤه وقدره جل وعلا، والله يهيئ الأسباب ولو شاء فعل بلا سبب، إلا أنه اقتضت حكمته أن يرتب المسببات على أسباب ويسبب للأشياء جل وعلا سبحانه وتعالى. ونرجو الله جل وعلا أن يثبتنا على ما يرضيه ويجعلنا من عباده الصالحين ويوفقنا لما يرضى منا ولا يزغ قلوبنا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنكرها. ربنا ربنا إننا سمعنا منادي منادي الإيمان أن آمنوا بربكم. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم إنا نسألك أن تغفر ذنوبنا وتستر عيوبنا وتفرج كربنا. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله.
ولا ينهزموا ولا يرجعوا قهقرا،
ثم إنه علمهم التعليم الأكبر الذي هو سبب للنصر والظفر في جميع البلادين. قال: واذكروا الله كثيرا كثيرا، نات لمصدر محذوف أي ذكرا كثيرا، لعلكم تفلحون أي لأجل أن تفلحوا. وهذا هو التعليم السماوي للخطط الميدانية التي يحصل بها نزام الكفر وانكسار شوكته. كأنه يقول لهم في هذا الوقت الضنك الحرج الذي التحمتم فيه مع جيوش الكفار في هذا الوقت، قلوا صلتكم بمن خلقكم جل وعلا واذكروه ذكرا كثيرا. والمعنى أنكم عند هذه الشدائد وعند التحام القتال، والمفروض أن الرجال تنزل رؤوسهم عن أعناقهم في هذا الوقت الضنك العري، واثقوا صلتكم بالله واذكروا ربكم ذكرا كثيرا، فبذلك ينزل عليكم المدد من السماء ويتسنى لكم النصر وتقهرون الكفار وتنكسر شوكة الكفر. هذه عادة التعاليم السماوية تجمع للناس بين ما تنتعش به أرواحهم وبين ما تتقوى به أجسامهم. فالتعاليم السماوية تعطي الإنسان نصيب جزئي، أعني نصيب جسمه ونصيب روحه. وإذا أهمل أحد النصيبين تحقق الفشل والخرب والهزيمة، لأن هذا الإنسان هو حيوان مركب من عنصرين مختلفين اختلافا أساسيا جوهريا، أحدهما يسمى الجسم والثاني يسمى الروح. فالإنسان جسم وروح، فأحد عنصريه اللذين هما أساسا الروح والثاني الجسم، والروح والجسم مختلفان اختلافا جوهريا أساسيا، وبحسب اختلافهما الأساسي تختلف متطلباتهما في هذه الحياة. فللجسم متطلبات لا بد له منها، وللروح متطلبات لا بد له منها، ولا تغني متطلبات هذا عن متطلبات هذا. والقرآن العظيم يعطي كل من العنصرين حقه كما ينبغي، يقول: أعطوا الأجسام حقها بالثبوت والصمود، وأعطوا الأرواح حقها بتغذيتها بصلتها بخالقها وتقويتها وانتظار المدد من السماء. ونظير هذه الآيات، إذا قرأتم آيتين من سورة النساء فهمتم هذا المعنى كما ينبغي، وهما الآيتان اللتان أنزلهما الله في صلاة الخوف. فإنه يقول لنبيه: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك. هذا وقت التحام الكفاح المسلح، والمفروض أن الرجال تنزل رؤوسهم عن عناقهم وفي هذا الوقت الضنك الحرج. فالقرآن الذي هو تنزيل رب العالمين يوضح الخطة العسكرية كما ينبغي على الوجه الذي يردون فيه العدو، وليتسنى لهم في ذلك الوقت الاتصال بخالق السماوات والأرض وأداء أدب من الآداب الروحية الذي هو الصلاة في الجماعة في ذلك الوقت. فالصلاة في الجماعة وقت التحام ذلك الكفاح المسلح هي من ذكر الله المأمور به هنا في سورة الأنفال في قوله: واذكروا الله فالمؤمنون إما إن ساروا في ضوء هذه التعاليم السماوية وكانوا في طاعة الله وفي ذكر الله وتقدموا صابرين في الميدان فإنهم لا يقوم أمامهم شيء كما هو مشاهد في التاريخ، لأن هؤلاء الرجال الذين علموا هذا التعليم في آية الأنفال هذه إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله، وفي سورة النساء فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك ليصلوا الجماعة في ذلك الوقت الحرج ويقوون صلتهم بالله. هؤلاء الذين أخذوا بهذه التعاليم هم الذين أخذوا كنوز قيصر وكسرى وحملوا نور الإسلام في مشارق الدنيا في مشارق الدنيا، ودان لهم جميع الأمم رفعوا رايات الإسلام في جميع أقطار الدنيا. أما هؤلاء الذين يبيتون يشربون الخمر وتعزف عليهم القيام وهم في المجالس الماجنة الخليعة ثم بعد ذلك يصبحون في الميدان، فهؤلاء ليسوا برجال ميدان ولا يرجى منهم تحقق شيء ولا رد مسلوب من بلاد ولا من مجد ولا من شيء. فما دام الذين يتقدمون في خطوط النار الأمامية فجرى شربة للخمر أصحاب معازف وغواني وملاهي، فهؤلاء من يريد النصر ويؤمنه من ورائهم فهو مغفل، لأن هؤلاء ليسوا برجال ميدان فلا يمكن أن يردوا مسلوبا من مجد ولا من بلاد ولا أن ينتصفوا من أحد كائنا ما كان، بل لأنهم تركوا التعاليم السماوية والخطط العسكرية التي هي كفيلة بقمع الكفار وإيقافهم عند حدهم وكسر شوكة الكفر وإعلاء كلمة الله جل وعلا. فالحاصل أن السلاح الأكبر في ميادين القتال هو ذكر الله جل وعلا وطاعته وامتثال أمره، لأنه هو الذي منه النصر والمدد، والله كذلك يأمر خلقه إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله. أما الذين إذا لقوا فئة فلا يذكرون الله وليس في قلوبهم خشية من الله ولا عمل بدينه، فهؤلاء لا يؤمل من ورائهم فائدة إلا مغفل مثلهم لا يفهم شيئا. وهذا معنى قوله إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا ذكرا كثيرا، لأن ذكركم لله كثيرا تتقوى به أرواحكم وتتصلون به بربكم وينزل لكم بسببه المدد من خالق السماوات والأرض. والصحابة رضي الله عنهم كذلك كانوا يفعلون، يذكرون الله ويخافونه في الميدان فيأتيهم النصر، ولذا قهروا الدنيا بأسرها وأخذوا كنوز قيصر وكسرى كما هو معلوم. وهذا معنى قوله إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. قال بعض العلماء لعل في القرآن كلها مشمة معنى التعليل فيتفيد معنى التعليل إلا التي في الشعراء وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون. قالوا فهي بمعنى كأنكم، والتحقيق أن لفظة لعل تأتي في اللغة العربية مرادا بها التعليل، وهو معنى معروف في كلام العرب، ومنه قول الشاعر فقلتم لنا كفوا الحروب لعلنا نكف ووثقتم لنا كل موثق، فلما كففنا الحرب كانت عهودكم كشبه سراب بالفلا متألق. فقوله كف الحروب لعلنا نكف أي لأجل أن نكف عنكم. وقوله تفلحون ومضارع أفلح الرجل يفلح فهو مفلح إذا نال الفلاح، والفلاح يطلق في لغة العرب إطلاقين معروفين مشهورين، أحدهما تطلق العرب الفلاح بمعنى الفوز بالمطلوب الأكبر، فكل من فاز بالمطلوب الذي كان يهتم به جدا وهو من أكبر مطالبه تقول العرب أفلح هذا، أي فاز بما كان يطلب، وهذا معنى معروف في كلامها. ومنه قول لبيد بن ربيعة: فاعقلي إن كنت لما تعقلي، ولقد أفلح من كان عقل، أي من رزقه الله العقل فاز بالمطلوب الأكبر في الدنيا. الإطلاق الثاني هو إطلاق العرب الفلاح على البقاء السرمدي في النعيم، فالعرب تقول أفلح هذا إذا كان باقيا خالدا في نعيم سرمدي، وهذا المعنى معروف مشهور في كلام العرب أيضا. منه قول لبيد بن ربيعة أيضا: لو أن حيا مدرك الفلاح لنا له ملاعب الرماح، يعني بقوله مدرك الفلاح أي مدرك البقاء بلا موت. ونظيره من كلام العرب قول كعب بن زهير أو الأضبط بن قريق كما قيل بكل منهما: لكل هم من الهموم سعة، والمس والصبح لا فلاح معه، أي لا بقاء في الدنيا مع تكرر الليل والنهار. إذا عرفتم معني الفلاح فمن أطاع الله جل وعلا وذكره كثيرا نال الفلاح بمعنييه، ففاز بمطلوبه الأكبر هو الجنة ورضا الله، ونال البقاء السرمدي الأبدي في نعيم الجنات. وهذه الآية الكريمة تدل على أن الذين إذا لقوا فئة من فئات الكفار في ميدان القتال ولم يثبتوا أو لم يذكروا الله كثيرا أنهم لا يفلحون، وهو كذلك لأن النصر من الله كما قال تعالى: وما النصر إلا من عند الله، قال في بدر: وما النصر إلا من عند الله، مع أنه أنزل ملائكة السماء ناصرين، يعني لا تظنوا أن الملائكة ينصرونكم، الناصر هو الله وحده جل وعلا. ولذا قال: واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله، هذه التعاليم السماوية الكفيلة بالنصر والظفر وقمع القردة الكفرة وإيقافهم عند حدهم. أطيعوا الله فيما يأمركم به على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وأطيعوا رسوله صلى الله عليه وسلم فيما يبلغكم عن ربكم، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. والياء في قوله أطيعوا الياء التي بين الطاء والعين أصلها واو، لأن المادة من الطوع فهو أجوف واوي العين أصلها أطوعوا من الطوع لا يائي من الطيع، ومعنى إطاعة الله هي الانقياد لامتثال أوامره واجتناب نواهيه في النيات والأفعال وكل شيء. هذا معنى وأطيعوا الله ورسوله. ولا تنازعوا أصله لا تتنازعوا، لا ينازع بعضكم بعضا وتختلفوا، لأن الناس غالبا تختلف نحلهم ووجهات نظرهم، يعني إذا اختلفت وجهات نظركم لا تتنازعوا، وكل منكم ينصر ما رأى فيخالف أخاه، بل كونوا متفقين دائما، لأن الله جل وعلا شرع لكم طريقا تتفقون عليها، واقتفاء نبيكم صلى الله عليه وسلم والسير في ضوء الكتاب الذي أنزله عليه والسنة التي تركها صلى الله عليه وسلم، وما دام هو صلى الله عليه وسلم موجودا بين أظهرهم فمعلوم أن المصير إلى ما يقوله صلى الله عليه وسلم، وهذا معنى ولا تنازعوا، فإنه نهاهم عن النزاع لأن التنازع أكبر أسباب الفشل، والتنازع غالبا يكون بسبب الأغراض الشخصية وتقديم الأغراض الشخصية الدنيوية على المصالح العامة، فهذه البلية سوسة في الدنيا وهي أضر أدواء هذا العالم، وهي تقديم المصالح الشخصية على المصالح العامة، وقد نزلت بسببها بلية يتضمنها إشكال أزاله الله بفتوى سماوية من عنده، لأن الله جل وعلا ربما سلط بعض الكفار على بعض المسلمين، وهي مشكلة واقعة الآن يقول هؤلاء الشباب الذين هم خفافيش أعماهم نور الإسلام، فصاروا يتطلبون النور في ظلام آراء الكفرة الفجرة، يقولون كيف نكون على الحق وديننا دين حق ونحن مستضعفون مضطهدون في أقطار الدنيا، والكفار الذين تقولون إنهم على باطل وليسوا على حق هم الذين معهم القوة والسيطرة، يبتزون ثرواتنا ويضطهدوننا في أقطار الدنيا. وهذه المشكلة إنما يسببها التنازع والفشل والأغراض الشخصية تقديمها على المصالح العامة، وهذا الإشكال بعينه قد استشكله أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم موجود بين أظهرهم، والملك يروح ويغدو بالوحي، فأفتى الله فيه فتوى سماوية هي قرآن يتلى في سورة آل عمران، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد لما صف الصفوف وتحم القتال بين المسلمين والمشركين، وكان المسلمون 700 مقاتل والمشركون 3000 مقاتل، أخذ عبد الله بن جبير أخا خوات بن جبير رضي الله عنهم وأمره على طائفة الرماة، وقال لهم كونوا عند سفح هذا الجبل يعني جبل أحد ولا تأتونا أبدا، إن غلبنا القوم فلا تأتونا وإن غلبناهم فلا تأتونا، وأمرهم بأن يثبتوا عند سفح الجبل لئلا يأتيهم القوم من الوراء من بينهم وبين الجبل. فلما التحم القتال في المرة الأولى وهلك حملة اللواء من بني عبد الدار وانهزم المشركون هزيمة منكرة، ترك الرماة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لمصالحهم الشخصية وهي الانتفاع بمال الغنيمة، فقال لهم رئيسهم عبد الله بن جبير رضي الله عنه أما أنا فلا أخالف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبقي معه نفر قليل والآخرون راحوا يطلبون الأغراض الشخصية الدنيوية وتركوا أمر الرسول، فنظر المشركون فإذا الجبل ليس دونه رجال، فجاءوا من سفح الجبل وأتوهم من وراء ظهورهم ودارت عليهم رحى الحرب، وألقى الله ما ألقى بالمسلمين كما قصه في سورة آل عمران، في يوم أحد قتل من خيار الأنصار 70 رجلا، وقتل عم رسول الله صلى الله عليه وسلم أسد الله حمزة بن عبد المطلب، وقطع أنفه وأذنه وأخذ بعض كبده لهند بنت عتبة، وقتل ابن عمته عبد الله بن جحش، وقتل حامل رايته مصعب بن عمير العبدري رضي الله عنهم، وشماس بن عثمان المخزومي، وأوقع الله ما أوقع بسبب تلك الأغراض الشخصية وتقديمها على أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، وجرح صلى الله عليه وسلم، وشقت شفته السفلى اليمنى، وكسرت رباعيته، وشد حتى غاص في جبهته بعض حلق المغفر الذي هو على رأسه، وانتزعه أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه، فسقطت معه ثنيتا العليان لقوته، فكان أهرم رضي الله عنه أي ساقط الثنيتين. لما وقع هذا استشكله أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الاستشكال، وقالوا كيف يدان منا المشركون وتكون لهم دولة علينا ويقتلوننا ويجرحوننا وفينا رسول الله ومعنا الحق؟ فهذا هو وجه الإشكال. فأفتى الله بإزالة هذا الإشكال فتوى سماوية قرآنا يتلى في آل عمران، قال: أولما أصابتكم مصيبة، يعني بقتل السبعين الذين قتلوا منكم يوم أحد، قد أصبتم مثلها سابقا يوم بدر بأن قتلتم سبعين وأسرتم سبعين، على أصح التفسيرين وأكثرهما قائلا. قلتم أن هذا، وهو محل الشاهد، هذا استشكال الصحابة، قلتم أن هذا، من أين جاءنا هذا وكيف يدانون منا ونحن على حق وهم على باطل، وفينا رسول الله وعلينا ينزل القرآن، كيف يدانون منا؟ هذا الاستشكال نص الله عليه في قوله: قلتم أن هذا. فأجاب الله بفتواه الإلهية السماوية، قال لرسوله: قل هو من عند أنفسكم، من قبلكم جاءت البلية وأنتم الذين جنيتموها على أنفسكم. وقوله هو من عند أنفسكم فيه إجمال أوضحه الله في آيات سورة آل عمران هذه، أوضحه بقوله: ولقد صدقكم الله وعده، يعني بالنصر على الأعداء، إذ تحسونهم، يعني تقتلونهم قتلا مريعا، يطفى معه الحس ويزول الحس بعده، إذ تحسونهم بأمره حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا، من هذه البلايا جاءت البلية ووقع ما وقع. وإذا نهى الله عن هذا قال: ولا تنازعوا فتفشلوا، وأكبر أسباب النزاع تقديم المصالح الشخصية والأغراض الدنيوية على المصالح العامة، وهذه أكبر البلايا التي يأتي من قبلها الشر للمسلمين، لأنه قد يخالف بعض المسلمين فتكون العقوبة عامة للجميع. وهذا معنى قوله: ولا تنازعوا فتفشلوا، الفشل ضد النجاح. قال بعض العلماء: معناه تضعفوا ويستولي عليكم الخبر فتفشلوا وتذهب ريحكم. الإنسان إذا كان في عمل يدبره يحصل وراءه نتيجة، فإن تم له عمله ووقع ما أراد قالت العرب نجح في أمره، وإن كان عكس ذلك قالوا فشل في أمره لم ينجح. وقال بعض العلماء: فتفشلوا يستولي عليكم الضعف والخور، لأن النزاع من أكبر أسباب الضعف والخور وعدم انتظام الكلمة، وهذا النزاع والاختلاف هو مشكلة عظمى في أقطار الأرض، لأن من يتسمون باسم المسلمين ينازع بعضهم بعضا ويعادي بعضهم بعضا. وقد بين تعالى في سورة الحشر أن اختلاف القلوب والمنازعات الشديدة وتشتت الآراء والأفكار وعدم الاتحاد أن سبب هذا الذي يجتلبه إنما هو ذهاب العقل وعدم العقل، لأن العاقل لا يتسبب في المخالفة، لأنك إذا اختلفت أنت وأخوك كان تدبيره، وكل ما عنده من قوة يعمل ضدك، فإذا كنت عاقلا ولو عقلا دنيويا كان تسببك في أن يكون معك، لأن كون قوته وما أعطاه الله في صالحك خير لك من أن يكون في غير ذلك. ولذا بين تعالى أن سبب اختلاف القلوب هو ضعف العقول وعدمها. قال في قوم وهم اليهود لعنهم الله بأسهم بينهم شديد، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، أي مختلفة مفترقة، فرق متعادية مختلفة. ثم بين العلة التي أوجبت تشتت تلك القلوب، قال ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. وقد تقرر في علم الأصول أن العلل تعمم معلولاتها وتخصصها كما هو معلوم في محله، وهذا معنى قوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم ألفاء سببية. والمعنى أن التنازع سبب للفشل، والفشل عدم النجاح والضعف والخبر، وعدم التمكن والفاء سببية، والمضارع منصوب بعدها بأن مضمرة كما هو معلوم في محله. وقوله وتذهب ريحكم معطوف على المنصوب بأن المضمرة قبله، وقوله وتذهب ريحكم للعلماء في المراد بالريح هنا أقوال متقاربة لا يكذب بعضها بعضا. قال بعضهم تذهب ريحكم معناه تذهب قوتكم، وهذا كالتوكيد لقوله فتفشلوا، لأن من فشلوا فقد ذهبت قوتهم. وحاصل الريح هذه في كلام العرب أنهم يريدون بها الدولة، يعني وتذهب دولتكم ويكون الأمر إلى غيركم، لأن العرب تقول هبت ريح فلان أي دالت دولته وجاء وقته الذي يتمكن فيه. وهذا معنى معروف في كلام العرب وفي لغتها التي نزل بها القرآن، هو معنى مشهور معروف، هبت ريحك فاغتنم أي دالت دولتك وجاء الوقت الذي أنت تتمكن فيه. هذا معنى معروف في كلام العرب. وعلى هذا المعنى تذهب ريحكم أي تنعدم دولتكم وتضيع ويصير الأمر إلى غيركم، وهذا المعنى معروف في كلام العرب. ومنه قول الشاعر يا صاحبي ألا لا حي بالوادي إلا عبيد قعود بين أدوادي، أتمران قليلا ريث غفلتهم أم تعدوان فإن الريح للعادي. فقوله إن الريح للعادي إن الدولة والظفر للذي يعدو فينتهب فيأخذ، هذا معنى قوله، وهذا معنى معروف في كلام العرب. ومنه قول الآخر إذا هبت رياحك فاغتنمها فإن لكل عاصفة سكون. قال بعضهم إن هنا اسمها ضمير الشان، والمبتدأ وخبره خبرها، معنى هبت رياحك أي دالت دولتك فاغتنم الفرصة. فإن لكل عاصفة سكن أي لكل دولة تول ودبر، هكذا قاله بعض العلماء. قال معنى قوله وتذهب ريحكم ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين، هذه وصايا سماوية وتعاليم من رب العالمين عظيمة، من أخذ بها ظفر ومن تركها فشل وذهبت ريحه لا شك. وقوله واصبروا، الصبر في لغة العرب معناه حبس النفس، تقول العرب فلان صبر نفسه أي حبسها على المكروه وشجعها على الشيء الصعب، هذا معنى الصبر في لغة العرب. ومادته تتعدى وتلزم، تقول العرب صبر فلان فهو صابر إن كان متصفا بالصبر، وصبر نفسه أي حبسها على المكروه متعديا للمفعول. ومن أمثلة تعديه للمفعول قوله تعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم الآية، وقول عنترة أو غيره، وصبات عارفة لذلك حرة ترسو إلى نفس الجبان تطلع، يعني حبست نفسا عارفة بذلك على القتال. هذا أصل مع الصبر، والصبر في السرع يتناول أمورا كثيرة، منها الصبر تحت ظلال السروف، لأن الجنة تحت ظلال السروف، اصبروا أي ويتناول ذلك الصبر صبركم تحت ظلال السروف في الميدان، ويتناول الصبر أيضا الصبر عن معصية الله وإن اشتعلت نار الشهوات، والصبر على طاعة الله وإن كنت كالقابض على الجمر. يتناول الصبر الصبر على هذا كله، والصبر على المصائب عند الصدمة الأولى، وهذا معنى قوله واصبروا، إن الله جل وعلا مع الصابرين، ومعيته للصابرين معية نصر وتأييد وتوفيق، لأن الله تبارك وتعالى ذكر في كتابه معية خاصة بالمتقين والصابرين والمحسنين. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، إن الله مع الصابرين، لا تحزن إن الله معنا. فهذه المعية الخاصة هي بالنصر والتوفيق ونحو ذلك، والمعية العامة هي بالإحاطة، بالإحاطة الكاملة ونفوذ العلم
وإحاطته جل وعلا بكل شيء معلوم، ويملكته في قلبه ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو الرابعون، إلى قلبه ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم، وهو معكم أينما كنتم، يرمى جميع الكائنات بسماواتها وأرضها، في يد خالق السماوات والأرض أصغر من حبة خردل.
ومع جميعها بالإحاطة الكاملة العظيمة وبالإحاطة العلمية والنفوذ التصرف كما لا يخفى، هذا معنى قوله واصبروا إن الله مع الصابرين، لما أمرهم جل وعلا بالأوامر النافعة الكفيلة بالنجاح والسلامة من الفشل وذهاب الريح، نهاهم عن أضدادها المستوجبة للفشل وذهاب الريح والانهزام. قال ولا تكونوا، النهي معطوف على الأمر، لأن قوله فاهبطوا أمر، وقوله ولا تكونوا نهي، والأمر والنهي كلاهما إنشاء يعطف كل منهما على الآخر بلا نزاع، وإنما الخلاف بين العلماء في عطف الإنشاء على الخبر أو الخبر على الإنشاء، فمنعه جماعة من العلماء والتحقيق الذي دل عليه القرآن العظيم واستقراء اللغة العربية هو جواز عطف الخبر على الإنشاء والإنشاء على الخبر، وإن ظن منعه جماعة من علماء البلاغة ومن النحويين، ومن عطف الإنشاء على الخبر في القرآن العظيم قوله تعالى عن أبي إبراهيم أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا، فقوله لئن لم تنتهي الآية خبر، وقوله اهجرني إنشاء لأنه أمر فهو إنشاء معطوف على خبر، وهذا المعنى معروف في كلام العرب، ومنه قول امرئ القيس وهل عند رسم دار وإن شفاي عبرة لو سفحتها، وهل عند رسم دارس من معول، لأن الشطر الأول خبر والشطر الثاني إنشاء هو معطوف عليه، ونظره قول الآخر تناغي غزالا عند باب ابن عامر وكحل ما أعطيك الحسان بإذن دي، هو عطف إنشاء على خبر، هذا هو الصواب. ولا تكونوا أيها المؤمنون كالكفارة الفجرة أصحاب الفخر والخيلاء والرياء، فإن الفخر والخيلاء والرياء أوصاف ليست بأوصاف المسلمين وليست بأوصاف المقاتلين الناجحين الظافرين في الميدان، فلا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم هم كفار مكة وهم نفير الجيش الذي التقوا معه يوم بدر بإجماع المفسرين. خرجوا من ديارهم في مكة المكرمة حرسها الله بطرا ولياء الناس أي لأجل البطر ومراءة الناس. وقال بعضهم هو مصدر منكر بمعنى الحال، خرجوا في حال كونهم متصفين بالبطر والرياء، وكونه مفعولا لأجله أظهر. البطر في لغة العرب هو التكبر عن قبول الحق مع ومط الحقوق، وتكبرهم هذا المشار إليه هنا هو الذي بينا في قصة أبي جهل، لأن الكفار لما كانوا بالعدوة القصوى من بدر وأرسلوا عمير بن وهب الجمحي رضي الله عنه وكان إن ذاك كافرا، وقالوا له احزر لنا القوم، فجاء فحزرهم فقال القوم 300 يزيدون قليلا أو ينقصون قليلا، ولكن دعوني أمر هل لهم كمين. فجال بفرسه في وادي بدر حتى أبعد، قال ليس للقوم كمين، ولكني يا قوم رأيت البلايا تحمل المنايا، رأيت الأراضي والفريبة تحمل الموت الناقع، والله لا يقتل رجل منهم حتى يقتل رجلا منكم، وإما تمنكم أعدادهم فلا خير في الحياة بعد ذلك، فرأي أن تصرفوا. فأيده حكيم بن حزام رضي الله عنه وذهب إلى عتبة بن ربيعة وقال له يا أبا الوليد إن عير قريش نجت من محمد صلى الله عليه وسلم، وليس لهم لديه مطلب إلا دية بن الحضرمي عمرو بن الحضرمي الذي قتل في سرية نخلة وهو حليفك، فتحمل ديته وخل الناس يرجعون، فإنه لا خير لهم في لقاء محمد صلى الله عليه وسلم. فاجتمع عتبة وحكيم وعمير بن وهب على هذا الرأي، ولكن قال له عتبة يا ابن حزام اذهب إلى ابن الحنظلية يعني به أبا جهل عمرو بن هشام قبحه الله، فقل له هذا. فلما جاء قال له انتفخ سحر عتبة يعني انتفخت رئته من الخوف، فغضب عندها عتبة وقال سيعلم مصفر استه غدا من الجبان. ثم إن أبا جهل لعنه الله قال لابن الحضرمي أنت ترى ثأرك فلا يردنك هؤلاء عن ذلك، فتقدم واضرب ثأر أخيك. فتقدم عامر بن الحضرمي وقال وعمره وعمره ينشد ثأره من أخيه عمرو الذي قتلته سرية عبد الله بن جحش رضي الله عنه في نخلة كما هو مشهور. فلما قالوا له ارجع بنا قال وهو محل الشاهد، قال والله لا نرجع حتى نريد ما أبدر. وكان بدر موسما من مواسم العرب وسوقا يبيعون فيه في السماء، ونشرب الخمور وننحر الجزر وتعزف علينا القرواني القيام وتسمع بين العرب، فلا يزالون يهابوننا، فهذا هو فخره وخيلاؤه وبطره ورئاؤه الذي بينه بقوله تسمع بين العرب فلا يزالون يهابوننا. ورئاء الناس هو الذي يفعل الفعل لأجل أن يراه الناس فيحمدونه عليه ويعظمونه عليه لا لوجه الله، وهذا معنى قوله كالذين خرجوا من ديارهم بطرا أي لأجل البطر أو بطرين، متكبرين عن الحق متصفين بالفخر والخيلاء. وقال بعض العلماء البطر التكبر عن الحق مع ومط الناس حقوقهم. قال بعضهم البطر سوء احتمال النعمة، فمن أنعم الله عليه نعمة وصار يعمل فيها عمل الإسراف فيما لا يرضيه فهو من البطرين. وعلى كل حال فهم بطرون لأنهم تكبروا عن قبول الحق
وأمقوا الناس حقوقهم وجاءوا في فخر وخيلاء. وفي قصة بدر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رآهم متصوبين من كذب بدر قال: اللهم هذه قريش أقبلت تحادك وتكذب رسولك، هذه قريش أقبلت بفخرها وخيلائها ومحل الشاهد تحادك وتكذب رسولك، اللهم أحنهم الغدا كما هو معروف في محله. وهذا معنى قوله: كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس، هم أبو جهل وأصحابه من النذير الذين قتل أشرافهم وأسروا على شذير بدر كما هو معروف. وكان بعض العلماء يقول: أدخر بيت قالته العرب بيت حسان بن ثابت رضي الله عنه في بدر، حيث يقول: وببئر بدر إذ يصد وجوههم جبريل تحت رمائنا ومحمد صلى الله عليه وسلم. قال معنى قوله: كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله، هذه صد المتعدية والمرعول محذوف لدلالة المقام عليه، يصدون الناس عن سبيل الله، والسبيل في لغة العرب الطريق، ويتذكر وتؤنف. وجاء في القرآن تذكير السبيل في قوله: وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا، ولم يقل يتخذوها. ومن تأنيثها بالقرآن قوله: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، ولم يقل هذا سبيلي. وقوله: تصدون عن سبيل الله تبغونها، يعني السبيل كما هو معروف. وسبيل الله دين الإسلام، وإنما قيل له سبيل الله لأنه الطريق التي شرعها الله وأصل وصولها وأمر بالسير عليها ووعد من سار عليها الجنة ومن تجنبها النار، فلذلك كانت سبيله لأنه الذي شرعها وأمر بسلوكها ووعد من سلكها الخير ومن لم يسلك الشر، وإذا أضيفت إليه فقيل لها سبيل الله. ولذا قال: ويصدون عن سبيل الله والله جل وعلا بكل ما يعملون محيط، لأنه جل وعلا محيط بكل شيء، وفيه تهديد ووعيد لهم فقد أحاط بهم وبأعمالهم، ومكن منهم نبيه صلى الله عليه وسلم فقتل رؤساءهم وأسرهم كما قدمنا إيضاحا. وهذا معنى قوله: والله بما يعملون محيط. يصدون عن سبيل الله، هؤلاء زين لهم الشيطان أعمالهم، زينها لهم، معناها صيرها في أعينهم متصفة بالزين، والزين ضد القبح، أي زينها لهم، حسنها لهم حتى صارت حسنة عندهم بتزيينه ووسوسته، وإن كانت أقبح شيء. والأعمال جمع عمل، وهو ما يصدر عن الإنسان وقد تقرر علم باستقراء الشرع أن العمل الذي يزينه الشيطان ويحاسب ويعاقب عليه ويذاب عليه أنه أربعة أقسام. دل على هذا استقراء كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم واللغة العربية أن ما يصدق عليه اسم العمل الذي يزينه الشيطان ويذهب الإنسان عليه ويعاقب عليه أربعة أنواع لا خامس لها. الأول منها فعل الجوارح كالسرقة والزنا، يعني منها القول، لأن القول فعل اللسان، وقد سمى الله في سورة الأنعام القول فعلا، حيث قال جل وعلا زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوا فسماه فعلا. الثاني عزم المصمم، لأن عزم الإنسان وتصميمه على الفعل بحيث لا يمنعه منه إلا العجز عنه، هذا الفعل الذي صمم عليه وعزم عليه فكأنه عمل بعزمه وتصميمه، فهو عمل يزينه الشيطان ويؤخذ به فيذاب ويعاقب عليه. والدليل على أن هذا العزم المصمم أنه من جملة العمل الذي يدخل صاحبه النار مثلا ما أخرجه الشيخان في صحيحيهما عن البخاري ومسلم رحمهما الله من حديث أبي بكرة رضي الله عنه: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، قالوا: يا رسول الله، قد عرفنا القاتل فما بال المقتول؟ فهؤلاء الناس سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفرز لهم ويبين العمل الذي دخل بسببه المقتول النار لأنه لم يقتل، فأجابهم صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الصحيح المتفق عليه: إنه كان حريصا على قتل أخيه. والجواب على طبق السؤال، فبين أن عمله الذي أدخله النار حرصه على قتل أخيه وهو عزمه المصمم وإن لم يتمكن منه. أما العزم الغير المصمم بأن يخطر في ذهنه أنه يفعل كذا ثم يراقب الله فيتركه، فتلك السيئات التي هم بها تكتب له حسنة لأنه تركها خوفا من الله، وهو معنى قوله صلى الله عليه وسلم: ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة، لأنه تركها خوفا من ربه فكان ذلك حسنا. ولذلك كان جابر بن عبد الله رضي الله عنه وهو من بني سلمة وبنو سلمة وبنو حارثة من الأنصار، هم الذين أنزل الله فيهم يوم أحد: إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا. قال: هم الطائفتان، هذا الهم ليس بعزم مصمم، لأن الله قال بعده: والله وليهما. فكان جابر يقول إن مع أن قوله أن الله ذكر بأن هممنا أن نفشل وهذه وصمة فينا، ولكن والله ما نحب أن الله لم ينزلها لأنه قال بعدها: والله وليهما، فالتي بعدها تداويها وتزيد. هذا معنى كلامه رضي الله عنه. فالعزم المصمم من العمل الذي يزينه الشيطان ويدخل صاحبه بسببه النار. الرابع الترك، والتحقيق أن الترك أفعال يزينها الشيطان يدخل صاحبها بها النار ويذاب بها فيدخل بسببها الجنة، هذا هو التحقيق إن شاء الله. وقد كان ابن السبكي تاج الدين في بعض كتبه في علم الأصول في بعض أهل الأصول في الترك هل هو فعل أو ليس بفعل، قال: طالعت كتاب الله فوجدت من كتاب الله آية في سورة الفرقان يفهم منها أن الترك فعل، ونحن نقول إن هذه الآية التي أوردها ابن السبكي لا يظهر لنا وجه الدلالة منها كل الظهور، إلا أن اطلعنا على آيتين من سورة المائدة كلهما صريحة في أن الترك من الأفعال وأنه من الأعمال التي يؤاخذ بها الإنسان. وإيضاح ذلك أنك لو تركت الصلاة حتى خرج وقتها أنت ما فعلت شيئا، إلا أنك تركت الصلاة فهذا الترك فعل يقتل صاحبه بسببه ويدخل به النار ويكفر به عند من قال ذلك. فلولا أن الترك فعل لما كان تارك الصلاة كافرا عند من يقول بذلك، ولما وجب قتله كفرا عند أحمد في مشهور مذهبه، وعدا عند مالك والشافعي في مشهور مذهبهما. وإيضاح هذا أن ابن السبكي قال قوله تعالى وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، قد فهمت من هذه الآية من سورة الفرقان أن الترك فعل، لأن اتخذ الأخذ هو التناول والمهجور المتروك، أي تناولوه متروكا، فدل على أن الترك فعل بالتناول، وهذا لا يظهر لكل الظهور. أما الآيتان اللتان عثرنا عليهما في سورة المائدة الدالتان على أن الترك فعل من الأبعاد، فإحداهما قوله تعالى لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت، ثم قال لبئس ما كانوا يصنعون، وإنشاء الذم بقوله بئس هنا متوجه على ترك الربانيين والأحبار النهي، فقوله لبئس ما يصنعون أي بئس ما يصنعه الربانيون والأحبار وهو تركهم، فسمى تركهم الأمر بالمعروف صنعا، والصنع أخص من مطلق الفعل. وهذا هو التحقيق بمعنى الآية، وهو نص صريح في أن الترك من الأفعال. والآية الأخرى قوله في المائدة أيضا كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون، وهو عدم تناهيهم عن المنكر، فسمى تركهم التناهي عن المنكر فعلا، ولمه أيضا بالفعل الجامد الذي هو لإنشاء الذم يعني بئس، لأن نعم لإنشاء المدح وبئس لإنشاء الذم كما هو معروف في محله. وقد أثر العلماء على هذا الاختلاف فروعا كثيرة في المذاهب، هل الترك فعل أو لا؟ قالوا فبناء على أن ترك فعل إذا كان الإنسان عنده خيوط من حرير مثلا وشق بطن واحد من رفقته وأمسك عنه خيوط الحرير تخاط بها بطنه حتى هلك، فعلى أن ترك فعل فقد أهلكه بتركه فتلزمه ديته، وعلى أن ترك بذل لا غرامة عليه. وكذلك من كان عنده ماء يفضل عن سقي زائر وجف زرع جاره إذا أمسك عنه الماء الفاضي عنه فعلى أن ترك فعل يضمنه لأنه أفسده بفعله، وعلى أنه ليس بفعل فلا. ومن هذا نظر الأوقاف والأوصياء على اليتامى إذا تركوا إيجار دونهم وقت الإيجار حتى فاتت الفرصة، على أن الترك فعل يضمنون، وعلى أنه ليس بفعل لا يضمنون. وهي قاعدة كبيرة الفروع في مذاهب الأئمة رحمهم الله، بسطها وبسط فروعها مقرر في مذاهبهم. وأصح القولين أن الترك فعل وأنه عمل من الأعمال التي يزينها الشيطان، وكان صلى الله عليه وسلم أيام بنائه لهذا المسجد الشريف يسر الله له العمارة بطاعة الله وعبادته، كان النبي صلى الله عليه وسلم ممن يعمل فيه، وبعض الصحابة جلوس، فقال بعضهم لئن قعدنا والنبي يعمل لذاك منا العمل المضلل، فسمى قعودهم وتركهم عملا منه سماه عملا مضللا، وهذا معروف. ويدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، فسمى ترك الأذى إسلاما. ومعلوم أن الإسلام لا يكون بالعدم إلا بأفعال، وهذا يبين أن الأعمال التي يزينها الشيطان ويؤاخذ الإنسان بها أربعة: أعمال الجوارح والأفعال، وأعمال اللسان وهي الأقوال، والعزم المصمم والترك كما لا يخفى. هذا معنى قولي: زين لهم الشيطان أعمالهم وقال: لا غالب لكم اليوم من الناس. الله هنا في هذه الآية من سورة الأنفال صرح بأن الشيطان قال ولم يقل وسوس، فصرح بالقول ولم يقل الوسوس، لأن الشيطان تمثل لهم في صورة سراقة بن مالك بن جعشوم المدلجي البكري رضي الله عنه. لأن قريش لما جاءهم جندهم بن عمرو الغفاري أرسله لهم أبو سفيان وتوهبوا للخروج وأجمعوا عليه، وبينهم وبين بني بكر بن كنانة عداوة، فخافوا أن يأتوهم من ورائهم فيأخذوا نساءهم وذراريهم، فجاءهم إبليس في صورة سراقة بن مالك، وكان سيد بني مدلج فهو من سادات بني بكر بن كنانة، وقال لهم: إني جار لكم أجيركم من كنانة فلا يصل إليكم منهم سوء. وزين لهم هذه الأعمال وقال: أنتم على حق، هذا الرجل الذي سفه أحلامكم وفرق كلمتكم وعاب آلهتكم وسفه آباءكم فاذهبوا إليه ولا تتركوه يأخذ إليكم، ونحو هذا من التزيين. ولا غالب لكم لشرفكم وقوتكم وأنكم قطان بيت الله الحرام. زين لهم هذا التزيين وقال لهم: إنه جار لهم يجيرهم من بكر بن كنانة، وذهب معهم وهم يعتقدونه سراقة بن مالك. فلما فر عنهم صاروا يعيبون سراقة ولم يعلموا أنه الشيطان حتى أسلموا وسمعوا القرآن يتلى أنه الشيطان تمثل لهم في سورة سراقة. وفيه يقول حسان